الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الناقض التاسع من هذه النواقض العشر، من اعتقد أن بعض الناس يسعر الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من عموم المعتقد واعتقد أي بقبله، وإن لم يفعل ذلك أن بعض الناس ممن يزعمون فيهم الولاية وأنهم بارك الله فيكم قد بلغوا اليقين، وهذا النار ورد على ولاة المتصوفة وأشباههم الذين يقولون إن العبد إذا وصل إلى المعرفة واليقين سقطت عنه التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي إلى غير ذلك. الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدوام العبادة حتى يأتيه الموت، فاليقين في الآية هو الموت، كما أخبر الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، أي أتاه الموت. والله جل وعلا قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا الرد على العلمانية الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، وحقيقة مذهبهم الخبيث هو إبعاد الناس عن دينهم. فيقول الشيخ: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، يسعه أي يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن بعضها، وشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وما جاء به من ربه جل في علاه من الإيمان والتوحيد والطاعة وامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هؤلاء المتصوفة بغير ما كتاب من كتبه، ورد أهل العلم هذه الفرية بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة، كما وسع الخبر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فقد كفر. يستدلون بزعمهم بجواز خروج الإنسان عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لجواز خروج الإنسان عن هذا الدين، أن الخضر عليه السلام خرج عن شريعة موسى، وهذا غير صحيح. فالخضر لم يكن من أمة موسى حتى يخرج على موسى كريم الرحمن، والخضر في قول أكثر أهل العلم نبي من الأنبياء، ودل على ذلك أدلة كثيرة: ما فعلته عن أمري، وهكذا قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفي الحديث: أنت على علم علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فالخضر نبي من الأنبياء ولم يخرج على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فما يقوله هؤلاء الملاحدة والزنادقة كلام لا أساس له من الصحة، كلام بارك الله فيكم لا دليل عليه، لا صمام ولا خطاب، وهكذا هم أهل الباطل فقد كفر، وهذا بالإجماع. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المقولة وما يقوله هؤلاء، قال: وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر، حيث أنهم سوّروا وجوزوا للمسلم أنه إذا بلغ إلى درجة المعرفة واليقين أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي الفواحش ولا يترك محرما ولا يفعل واجبا ولا يجتهد في الطاعة، بحجة أنه أتاه اليقين، وفي الحقيقة أتاه الشيطان الرجيم فلبس عليه دينه، فصار إلى ما صار إليه من الردة والمروق عن الدين. الله جل وعلا بين في آيات كثيرة أن من ترك الصلاة كذا، وأن الذي يترك الزكاة كذا، والذي يترك الحج كذا، إلى غير ذلك في مقام يطول لبسط هذه الأدلة. وهؤلاء يقولون يصح الخروج له أن يخرج عن الدين فيتركه، ولا يكون مؤتمرا بأمر ولا منتهيا عنه، عياذا بالله رب العالمين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، فهو كافر مرتد على الإسلام باتفاق أئمة المسلمين. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. المؤمن يعبد الله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية معنى اليقين، ثم قال في هذه الآية: رد على الملاحدة الذين يقولون إن الرجل يسحر الخروج عن شريعة محمد، أو كما قال رحمه الله تعالى. الشاهد أن المسلم ينتبه لمثل هذه الأمور، عياذا بالله رب العالمين. قال: وذلك، وهذا رد من الشيخ رحمه الله تعالى لشبهات هؤلاء، وذلك أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، فلا يجب على كل إنسان متابعته. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس كافة، فلا يحل لأحد مخالفته ولا الخروج عن شريعته. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخرج عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتعبد الله بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. هذا دليل من ادله على انه يجب على كل مكلف من الانس والجن ذكورا واناثا انهم يؤمنون بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام، لان مبعثه عام للثقلين. فهذا رد من هذا الشيخ رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: قل يا ايها الناس، قل ايها الرسول الكريم، ايها الناس، عربا معينا، وهكذا انسهم وجنهم، اني رسول الله اليكم، اي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى بالبشاره والنذاره اليكم نعم. ساق شيخنا رحمه الله تعالى هذه الآية ببيان أن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، فلا يستدلن مستدل بخروج الخضر عن شريعة موسى، وسمعت أن الخضر لم يخرج عن شريعة موسى بل هو نبي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، فبعث كريم الرحمن إلى قومه وبعث الخضر إلى قومه. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله وغيره، ما من مبتدع يستدل بدليل من كتاب الله وسنة نبيه على باطله إلا وكان في الدليل نفسه رد على باطله وانحراف. وهم أسسوا هذا الضلال وهذه الزندقة والإلحاد على أن الخضر خرج على موسى، فكان نفس استدلالهم بالخضر هو الدليل القاطع لشبهتهم وضحض باطلهم عياذا بالله رب العالمين. وإنما على الموحد أن يعبد الله على بصيرة، أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله حتى لا يلبس عليه الملبسون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما بعثناك وأرسلناك، المرسل هو الله سبحانه، والمرسل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل النفي مع الاستثناء، ذاك يفيد معنى عظيما، ألا وهو أن ربنا جل وعلا إنما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، فمن أراد الرحمة من أراد أن يرحمه الله في الدنيا والآخرة، أن يرحمه الله جل وعلا في قبره وعند لقائه يا ربه، فعليه بمتابعة هذا الرسول الكريم. فمن خرج عن شريعته ولم يؤمن به ولم يأتمر بأمره ولم ينتهي بنهيه فهو ليس مسلم، وهو في الشقاوة والخسارة عياذا بالله رب العالمين. وموطن الشاهد من الآية أن الله أرسل نبيه صلوات الله وسلامه عليه للعالمين، فرسالته عامة. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فالله جل في علاه يخبر أنه أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وخير ولد آدم أجمعين، ليكون لأجل أن يكون للعالمين نذيرا. فدلت الآية كسابقتها أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام هي عامة، وهذا رد على هؤلاء الزنادقة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ما أرسلك الله أيها الرسول الكريم إلا كافة للناس، عربيا وعجميا، أبيضهم وأسودهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، بشيرا أن تخبرهم بما أعد الله لهم من الخير إن أطاعوا، ونذيرا أن تحذرهم من عذاب الله جل وعلا إنهم عصوا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تغتر أيها المسلم الكريم بالكثرة، فإن الله جل وعلا ذم الكثرة بغير ما آل من كتابه منها هذا، فليس الكثرة معيارا للحق ولا دليلا عليه، وإنما الحق ما وافق الدليل من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. والله جل وعلا قال: وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث المتفق عليه: يا آدم أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: ولم يكن لألف تسعمائة وتسعة وتسعين، أي أن الناجية واحد من الألف. إذن إياك أن تجعل المعيار والدليل على الحقيقة كثرة الناس فيه، وإنما الحق هو الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. واحذر أن تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون، فتبقى في دين الله وتعلم شرع الله، سيما التوحيد، سيما ما لا يصح إسلامك إلا به وما لا يصح إيمانك إلا به. تعلم وتفقه حتى تلقى الله جل وعلا غدا وأنت مسرور فرحا بلقاء الله جل في علاه. فكم من الناس على ضلالة وهو يحسب أنه على هدى وأنه على استقامة وأن الله جل وعلا راض عنه، والأمر خلاف ذلك. قال وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، أي من الخصائص، والمعطي هو المولى سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، لم يعطهن أحد من قبلي، هذا من خصائصه ومما اختصه الله به، لك دليل على علو منزلته وعلو يعني رتبته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل ولد آدم، لأنه القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرني الله جل وعلا بالرعب أي بالخوف مسيرة شهر. فإذا سمع المشركون بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتهيئه للقدوم إليهم مسيرة شهر فروا فتركوا حصونهم وأموالهم، فنصره الله جل وعلا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يصلى فيه إلا ما استثني من المقبرة والحمام، وما جاء به الدليل، وطهورا يتطهر به فيتيمم عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدامه. فأيما رجل وكذا امرأة من أمتي أمة الإجابة أدركته الصلاة، سواء أدركته صلاة الفرض فكان مقيما أو مسافرا، فليصلي أي في أي مكان. هذا من تيسير الله سبحانه أنه لم تكن الصلاة واجبة علينا، إنما هي في المساجد. فلو أن الإنسان في الصحراء أو في مكان لا يسمع النداء، والمساجد البعيدة في مزرعته عند غنمه عند إبله، قام فتوضأ فصل، وهذا مما يسر الله جل وعلا به عليه. ولهذا جاء عند الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بالحنيفية السفح، فما جاءنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية ملة إبراهيم السمحة السهلة، وهذا من تيسير الله علينا ويسر هذا الدين. وأحلت لي الغنم، أحل الله لي الغنم ولم تحل لأحد قبل، كانت تجمع فيضرم فيها النار، وأحلت لنا المغانم تقوية للمجاهدين وسدا لحاجاتهم وتحفيزا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من قتل قتيلا فله سلف، أي ما يلبسه ذلك المقتول فيسلبه ذلك المجاهد له، كل ذلك من أجل حكم عظيم. وأعطيت الشفاعة، أعطى الله سبحانه وتعالى الشفاعة، سيما المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يحمد فيه رسول الله يحمده بنو آدم، وذلك عند أن يبعث الله جل وعلا الأولين والآخرين في أرض المحشر، فتدنو الشمس منهم من دارمين فيبلغهم من الغم والهم ما لا يعلمه إلا الله، فيأتون أولي العزم من الرسل، يأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل بارك الله فيكم كل يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتون نبي الهدى ومصباح الدجى صاحب المقام المحمود والحوض المبرور صلوات الله وسلامه عليه. قال أخوه: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بما حمد علمنيها لم أكن أعلمها، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك مما ورد به الدليل. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، إلى خاصة قومه، وبعثت بعثني الله إلى الناس عاما. هذا هو الموطن الشاهد من الحديث، وبعثت إلى الناس عاما، فلا يجوز لشخص أن يخرج عن هذه الشريعة الإسلامية، أن يخرج عن التوحيد إلى الشرك، أن يخرج عن الإيمان إلى الكفر، عياذا بالله رب العالمين. وهناك تفصيل لأهل العلم في الخروج إلى خروج كلي وخروج جزئي، والمقام ليس مقام قصد ذلك، الحمد لله. قال رواه البخاري ومسلم. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي يقبله الله سبحانه ولا يقبل الدين سواه هو الإسلام، فكيف يجوز لشخص أن يدعي أنه إذا ترك هذا الدين كان من المفلحين، بل كان من أولياء الله المقربين؟ ذلك ضلال مبين، عياذا بالله رب العالمين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دين، من يريد غير هذا الدين دينا يدين الله عز وجل به، يكون به من الفائزين في الدنيا والفائزين في الآخرة، فلن يقبل الله جل وعلا ذلك منه، إنما يقبل الله جل وعلا هذا الدين الذي ارتضاه للعالمين. فقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال: فليس قدرهم، لأنه مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين، فمن لقي الله على اليهودية لن يقبل الله منه، وعلى النصرانية بعدما أذن بهما لن يقبل الله منه، وعلى البوذية والمجوسية لن يقبل الله منه. فاحذر أيها المسلم الكريم ممن يدعو اليوم إلى وحدة الأديان، يريد بذلك أن يخرجك عن دينك وأن يفقدك هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها عليك. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء نفر من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وأي آية هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان الحديث. شاهدنا أن ذلك اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين وأتم علينا النعمة، فأعظم نعمة أن هدانا الله بهذا الدين. انظر ضعف الله إلى المسلم الكريم حوالي في هذه المسجد وما فيها من الناس، فهذا يعبد نارا وذاك يعبد فأرا وهذا يعبد فرجا وذاك يعبد شيطانا، هذا يعبد بقرة وذاك يعبد صنما، وأنت يشرح الله صدرك ويهديك لأن تصلي لله رب العالمين. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حافظ على هذه النعمة بالتعلم أولا، تتعلم دينك، لأن الجهل يهلك صاحبه. أن تتعلم الدين سيما التوحيد، أن تعرف التوحيد معرفة طيبة صحيحة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه، أن تتعلم الإيمان، تتعلم ما أوجب الله عليك فعله، وأن تعرف ما حرم الله عليك أن تفعله وتتركه. يسوق الشيخ هذه الآيات بيان أن لا دين يقبله الله إلا دين الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: فغير دين الله يبغون. استفهام استنكر المبدأ سبحانه أن على هؤلاء الذين يريدون دينا غير دين الإسلام، غير الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والهوى، وله أسلم ذل وخضع وانقاد من في السماوات والأرض، جميع من في السماوات والأرض طوعا وهم المؤمنون الأبرار الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار وكرها وإليه يرجعون. في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة فيجازي الله الناس على أعمالهم. وجاء في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم في ذلك الحديث العظيم الحديث القدس، يقول الله عز وجل: يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فدلت الآية الكريمة الذين يقبله الله الذين الإسلام، ومن زعم أنه يسعه الخروج عن هذا الدين فليس من أهل هذا الدين، وإنما هو من الملاحدة الزنادقة الملاعين عياذا بالله رب العالمين. قال وفي الحديث حديث جابر بن عبد الله: والله، وهذا قسم للتأكيد من نبينا صلى الله عليه وسلم، لو أن موسى حيا أدرك نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام لما وسعه إلا اتباعه. وهذا بارك الله فيكم الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وظاهر سنده فيه ضعف وله شواهد. ولهذا قال شيخنا حسنه الألباني في الأرواب وذكر عنه ثمانية طرق، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره، وضعفه الشيخ مقبل في هذا الموضع. شيخنا عليه رحمه الله له تعليق على المجلد الأول أو الربع الأول من التفسير يذكر بتفسير ابن كثير، يقول ضعفه في هذا الموضع. إذن الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسحق الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى الناقض العاشر من هذه النواقض العشر: الإعراض عن دين الله تعالى. الإعراض نقيض الإقبال، وأعرض عن شيء ولاه ظهره. والإعراض عن هذا الدين، عما يجب على كل مكلف بعلمه تعلمه والعمل به. الإعراض عن تعلم والعمل بما لا يصح دين المسلم إلا به. فالإعراض قسمان: إعراض كلي وإعراض جزئي. فالأول الإعراض عن هذا الدين، عن أصل هذا الدين، لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به، لا يتعلم الإيمان ولا يعمل به، فهذا لا شك أنه كافر بالله العظيم، وهذا هو المراد بهذا النار. والأدلة كما ساقها شيخنا رحمه الله تعالى. والإعراض الجزئي أن يعرض عن شيء من هذا الدين، فحكمه حكم ذلك الشيء الذي تركه وأمرنا الله بفعله، أو حكم ذلك الشيء الذي فعله وأمرنا الله بتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة أولئك ثلاثة نفر الذين أحدهم جاءوا إلى المسجد فرأى أحدهم فركة في الحلقة فجلس، والآخر لم يجد فركة فجلس بجانب الحلقة، وأما الثالث فأعرض خرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل إعراضا. لذا قسم أهل العلم والإيمان الإعراض عن دين الله جل وعلا اسمين: نعم كل أخذ من دليله كتابا وسنة. فالإعراض المراد به هنا مذهب الإعراض عما يجب على كل مكلف بعينه أن يتعلمه ويعمل به، الإعراض عما لا يصح إيمانه وإسلامه إلا به. قال: لا يتعلم، وهذا تفسير للإعراض، لا يتعلم هذا الدين، لا يتعلم التوحيد، ولا يتعلم الإيمان، فتراه متخبطا في ظلمة الشرك والكفر والعصيان عياذا بالله رب العالمين، ولا يعمل به ولا يعمل بذلك. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ضابط كفر الإعراض فقال: لأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه، لا يواليه ولا يعاديه، ولا يسعي إلى ما جاء به البتة، بمعنى أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يتعلم ما لا يصح دينه وإسلامه إلا به، فكيف له أن يعمل بذلك عياذا بالله رب العالمين. وهذا كما قلنا هو كفر الإعراض. قال: والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين. أصل الدين هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هو أن تعلم أن الله خلقك لعبادته، فلا تصرف هذه العبادة لغيره كائنا من كان، أن تتعلم أركان الإيمان وأن تعمل بها، أن تعلم أن الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن تعمل بهذه النواقض ظاهرا وباطنا حتى تكون من أهل هذا الدين. قال: هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي جاء الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين. يتكلم الشيخ عن الإعراض الآخر الذي هو الجزئي، قد يحصل من الإنسان عدم معرفة لبعض الأحكام لكنه مسلم مؤمن، لأن أساس دينه وأصل إيمانه وتوحيده صحيح. قال: لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم، وهذا فرض على الكفاية. لهذا لما ذكرنا الضابط أن يعرض عما يجب على كل مكلف بعينه، فالعلم منه ما هو فرض عين، أي يجب على كل مسلم ومسلم يتعلم هذا العلم، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. العلم بالايمان، العلم باصول الايمان، العلم بالتوحيد، العلم بالفرائض والواجبات والمؤكدات، الذي متى ما تركها العبد لم يكن مسلم، ومنه ما هو فرض كفايه كالعلم بتفاصيل العلم، يجب على العلماء والمشايخ وطلاب العلم حتى لا يضيع العلم ويدعون الناس إليه. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. بين الله جل وعلا أن الذين كفروا بالله ورسوله لم يعملوا بهذا الدين كانوا عما أنذرهم الرسل، أنذرهم هذا الرسول الكريم، معرضون. فدلت الآية الكريمة أن الإعراض عن الدين كفر بالله رب العالمين، وتقدم ضابطه. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه، أي لا أظلم. فالاستفهام هنا فيه معنى النفي، لا أظلم ممن ذكره المذكرون وعظه الواعظون بآيات ربه كتاب ربه سبحانه وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليه أن يقبل ويذعن، لكنهم ثم أعرض عنه، أعرض بسمعه وقلبه عن هذا الدين وما جاء به الرسول الكريم. قال الله: إنا من المجرمين، الكافرين منتقمون، سينتقم الله منهم أشد انتقام. فدلت الآية الكريمة أن المعرض عن دين الله وقع في الظلم الأكبر، وأن الله منتقم منه. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شهدنا ومن أعرض، وبحسب إعراضه يكون حكمه. فإن أعرض عن أصل الدين وعن التوحيد والإسلام فلا شك أن معيشته ضنكا، ضنكا تاما كاملا، ويحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه؟ ذكر هو هذا الشرع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أعرض عنه ولم يتعلم ما أمره الله وتعين عليه علمه والعمل به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، إذ أنه لم يتعبد الله جل وعلا بما أوجب الله عليه، خالدين فيه صلى الله عليه وسلم. وسألهم يوم القيامة حملا. قال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله تعالى: نذكر هنا ما ذكره شيخنا عبد اللطيف رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة تفصيل في الإعراض، فقال: الجواب إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريق إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا علم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهو كفر إعراض، فيه قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري. ثم قال الشيخ سليمان معلقا: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا بترك الواجبات والمستحبات. ثم الواجبات هذه ينظر فيها، ينظر بارك الله فيكم فيها، أما المستحبات فظاهر. قال رحمه الله تعالى: حكم الهازل والجاد والخائف والمكره في هذه النار. هذا من أحسن ما وختمت به هذه النار، فهي قواعد لا بد أن يعرفها كل مسلم ومسلمة. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقع التي تقدم ذكرها وغيرها، لا فرق في جميع هذه النواقض، وأنها تنقض الإسلام وتفسد الإيمان وتجعل صاحبها كافرا بالله سبحانه وتعالى. فإن مات على ذلك فهو من أهل النار. بين الهازل والجاهل، الهازل المازل، وهو الذي لم يتعمد ذلك، لم يرد معنى كلامه، وإنما قال ذلك على سبيل المزاح. لذا نقل ابن العربي رحمه الله تعالى الإجماع أن المازح بالشرك يقع في الشرك. فاحذر، بعض الناس تراه يقول: أنا أمزح، فيقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له، ثلاث مرات يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. ويل معناه عذاب أليم شديد. لمن؟ قال: لمن يكذب ليضحك الناس. فترى من الناس من يكذب، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكذب كس النفاق أساسه عياذا بالله رب العالمين. فتراه يكذب ويتساهل في هذه الكبيرة فيفعلها. لما؟ ليضحك الناس. فتوعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد: ويل لهم من عذاب، فما بالكم بمن يقول الشرك ليضحك الناس بزعمه. والجاهل هو القاصد المتعمد، والخائف خوفا لم يصل الى حد الاكراه، خاف على نفسه هدد ففعل ولم يفعل به شيئا، وانما خاف خوفا. قال: والخائف على ماله وجاهل الا المكره. والقرب لا يكون في القلب بالاجماع، عقيده القلب لا يقرا فيها بما، لانه لا احد يطلع على ما في قلبك الا الله، وانما تكره على الفعل او على القول. وضابط الاكراه كما قال ابن حزم: الاكراه وكل ما سمي في اللغه اكراها، وعرف بالحس انه اكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه انفاذ ما توعد به، يعني يهددك بالقتل ان تفعل كذا او تقتل. فالله جل وعلا جعل لك حالا أن تأخذ بالعزيمة، وقام الإجماع على أفضلية من أخذ بالعزيمة. مثلا يمر بقرية فيقولون له: تذبح لهذا الولي تقربا أو نقتله، فإذا قال له: أنا ما أذبح وما أذبح إلا لله سبحانه وتعالى، أو أن تقول أن تسب الله مثلا، فقال له: لا أقول ذلك أبدا، فقد أذوب، فهو من الشهداء بإذن الله رب العالمين، وقام الإجماع عن الكفر. فإذا أخذ بالرخصة، وهي قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعل ذبح، وإن كان في ذبيحة يولي يذبح لله، لكنه مثلا في مكان يذبح لصنم وغير ذلك. إذا وصل إلى حد الإكراه يخشى على نفسه الهلكة، يخشى أن يقتل، فالله جل وعلا قد عذر المكره. قال: وكلها بهذه النواقض من أعظم ما يكون خطر. الكفر والشرك الأكبر أخطر خطير، لأن من مات عليه عياذا بالله رب العالمين فهو خالد مخلد في النار، فكيف لا يكون خطر؟ الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأكثر ما يكون وقوعا، أكثر ما يقع، لذا بين المصنف رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذه النواقض وذكرها أنها من أكثر ما يكون وقوعا. فعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين الناس ما قد يقع فيه بعض الناس، تحذيرا لهم ونصحا لهم ورحمة بهم. وأكثر ما كما قال الشيخ: وأكثر ما يكون وقوعا لجهل كثير من الناس به وعدم تفقههم في هذا الشرع العظيم. قال: فينبغي أن يجب للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. كيف تعرف الشرك؟ معرفة تفصيلية وأنت لا تعرفه. كيف تحذر وأنت لا تعلمه؟ إذا لابد من العلم أن تتعلم أولا، وأن تعمل بالمقتضى العلم، أن تحذر من الشر. فكلمة الشر عامة، إذا علمت تفاصيل الشر لكن الفقه في الدين من شبه المشبهين سواء التي تخرج صاحبها عن الدين أو التي توجب فسقه وضلاله المبين عياذا بالله رب العالمين، تحذرها باذن الله. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: انما تنقض عروة الاسلام عروة اذا نشا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه. اذا لم تعرف الشر، اذا لم تعرف الشر انت احد رجلين: اما ان يلبس اهل الشر عليك فتكون معهم، واما لا تنكره كمن عرفه وعرف الله. قال: دليل ذلك قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في قوم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فقال تعقيبهم ما رحنا مثل قرائنا هؤلاء ربطونا ولا اكذب السنا ولا اجبر عند اللقاء. قالوا فلا كلاما يريدون به قطع عناء الطريق. فانزل الله جل وعلا حكمه فيه ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. فقل لي لربي ما حال من يجهر بها اليوم ان يسب الله ويسب دينه ويسب رسوله؟ فهذا كفر وردة عن هذا الدين. قال ودليل المكره، يعني ساق شيخ الآية الأولى أنه لا فرق بين الهازل والجهل، لأنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أردنا إلا ما قلنا إلا حديث الركب، ما أردنا إلا قطع عناء الطريق، يعني أنهم ما كانوا قاصدين، ومع هذا نزل الحكم فيه. ثم ساق الشيخ رحمه الله دليل الإكراه فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر، ما عذر الله جل وعلا إلا المكره، بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان لأن كان مع أهل الكفر والطغيان، وإن لم يفعل ما أمره بفعله ليس بمسلم، فاحذر على قلبك أن يتسلل له المتسللون. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. راجع لنواقض الإسلام كتاب التبيان شرح نواقض الإسلام تأليف الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، هذا رجل غير طيب وكتابه غير طيب. وأخبر شيخنا رحمه الله تعالى مع حبنا له إلا أن الحق أحب إلينا ومن أنفسنا، فقرأت كتاب العلوان هذا فإذ بالرجل يسير مسار القطبيين والسروريين. وهكذا نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم هذا يحال إلى هذا الكتاب وأنعم بالعلامة ابن باز به وهكذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.